بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأكرمه وشرفه على سائر خلقه كما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن مظاهر تكريم الله لهذا الإنسان أن حمله أمانة هذا الدين وعبادة الله سبحانه وتعالى التي من أجلها خلقه كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأن الله الذي خلق هذا الإنسان لعبادته يعلم خلقه وتراكيبه كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأن الله خلق له الحياة والموت لابتلائه وامتحانه في هذه الحياة، هل سيثبت ويصبر ويستقيم على أمر الله على وفق ما شرع، أو سيعبد الله عز وجل فترة ثم ينحرف ثم ينتكس. من أجل هذا جاء الأمر بالاستقامة على أمر الله، ذلكم الأمر الذي من أجله أقام الله هذا الدين وأرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب لنتعرف على الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، ولنثبت على معرفة الله سبحانه وتعالى ومقتضياته، مقتضيات ذلك من طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الاستقامة، وهي منزلة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لأنها منزلة رفيعة يعطيها الله عز وجل لمن اختاره واصطفاه من عباده. ولأجل هذا ذكر ابن تيمية أنها من أعظم كرامات الأولياء، أعظم كرامة للولي الاستقامة على أمر الله. إذا أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون النموذج الحق في الثبات على ما اعتاده من الدين، ولمبدأ الذي جاء به والصبر على لأوائه وعلى طول طريقه حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. فأمر الله نبيه بالاستقامة كما قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولهذا أمر الله نبيه بهذا الأمر، وأثرت هذه المعاني وهذه الآيات وهذه الأوامر الربانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسارع إليه الشيب، فسئل عن ذلك فقال: شيبتني هود وأخواتها. إن هذه الأوامر وهذه الآيات تقتضي استقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مبدأ الإيمان بالله عز وجل ومبدأ الإسلام ومقتضياته من الولاء لله عز وجل ورسوله، والبراء من أعداء الإسلام وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، تقتضي الثبات على ما جاء به من شريعة، تقتضي الصبر على هذا اللأواء وعلى طول الطريق. ولأجل هذا كان تفكيره صلى الله عليه وسلم بأداء هذه الأمانة وهذه الوظيفة تفكير أثر في شكله حتى تسارع عليه الشيب، فقال: شيبتني هود وأخواتها. إن الاستقامة معناها في اللغة استقام الشيء معناها اعتدل، وهي منزلة الحسنة بين السيئتين، بين سيئة الإفراط والتفريط، وهي معناها الاعتدال والاستقامة والثبات والمواظبة على مقتضيات الإيمان وعلى ما اعتاده المؤمن من أعمال صالحة. ولأجل هذا ذكر الله عز وجل أنها صفة من صفات الخيرة من الكتاب كما قال: من الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، أي مستقيمة قائمة مواظبة على أمر الله، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. والاستقامة عرفها السلف الصالح بتعاريف كثيرة، منهم من انصب فهمه على أهمية العقيدة في الإسلام كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عنها قال الاستقامة ألا تشرك بالله تعالى غيره، ألا تجعل مع الله تعالى ندا وهو خلقك. معناها الاستقامة في هذا المعنى عند أبي بكر الصديق هي الأساس الأول، وهو تصحيح العقيدة والإيمان بالله عز وجل، وأن لا تشرك مع الله عز وجل غيره، فما جاء بعد ذلك كله مقتضيات هذا الإيمان. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يفسرها بقوله هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن لا تروغ روان الثعلب، معناها أن لا تكن لك جولات وصولات، وأن لا يكن لك انحراف واستقامة وانحراف واستقامة، بل لا تروغ روان الثعلب، وإنما تثبت وتستقيم على أمر الله. وهذا هو الأثر الذي أثر في جانب سلم، لأنه يقتضي أن لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا في حق سلم هين لكنه في حق الآخرين من الصعوبة بمكان. ويفسرها كذلك علي رضي الله تعالى عنه أن يطيع العبد الله سبحانه وتعالى ويمتثل أوامره. إذن فالاستقامة هي أخذ الصراط المستقيم والثبات على هذا الطريق الذي خطه رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط حواليه خطوطا عريضة، فقال هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل الشيطان على كل سبيل أو طريق شيطان يدعو إليها من أجابه قذفه في نار جهنم. ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الاستقامة تقتضي من المؤمن الثبات على هذا الإيمان في أيام الخوف وأيام الرجاء وأيام الشدة وأيام الرخاء، كل هذا يثبت المؤمن على هذا الإيمان وعلى مقتضيات هذا الإيمان بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نهيه. ولهذا كان من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته لأصحابه بين الفينة والأخرى تذكيرهم بأهمية الاستقامة ودورها في ثبات المؤمن وسلامته من فتن آخر الزمان. ولهذا لما استشاره الصحابي فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية قال ولا تكثر علي، وفي رواية قال وأقلل، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وكذلك يرشدنا في أحاديث أخرى إلى الأمر بالاستقامة استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ويقول استقيموا ولن تستطيعوا في رواية أخرى. إذن فالأمر بالاستقامة ومشروعيتها ثابتة في الكتاب والسنة وثابتة في أعمال سلم وتربيته لأصحابه ومواظبته على أعمال البر حتى يشفق عليه أقرب الأقربين إليه فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يلهث لسانه بذكر الله عز وجل لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، يذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى كل أحواله لا يرى إلا غاديا أو رائحا، ويذكر الله عز وجل يستقيم على أمر الله. ولأجل هذا حقق صلى الله عليه وسلم كمال الاستقامة في حياته وعلاقته بربه، فرضي الله سبحانه وتعالى عنه فحط وزره ورفع ذكره وشرح الله صدره ورضي الله تعالى عنه ووعده بالرضا، فقد حقق الاستقامة الكاملة. وإن من أعظم من حقق الاستقامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الذين ثبتوا على طريقه واستقاموا على منهجه وخطوا لأنفسهم هذا الطريق الواضح فثبتوا عليه حتى لقوا الله عز وجل وهو عنهم راض، دفعوا في ذلك أموالهم وأعراضهم وأموالهم وصبروا على الجوع وعلى المحاصرة وعلى كل الأمور، كل هذا لأجل أن يستقيموا على أمر الله عز وجل ويرضى الله سبحانه وتعالى عنهم بهذه العبادة. إذن فالاستقامة معناها الثبات والدوام والاستمرار والمواظبة على الصراط المستقيم، هي أن يثبت الإنسان أمام الشهوات وأمام الشبهات أمام فتن آخر الزمان، فلا ينحرف رغبة في هذا المال وحطام الدنيا، ولا ينحرف كذلك خوفا من عذاب الدنيا ومحاصرة أصحابها ومضايقة أقوام الآخرين، إنما يثبت لأنه يعلم أن ما عند الله عز وجل خير له، وأن الله هيأ له من الخير والبشارة والنزل ما لا يعلم قدره إلا الله، ولهذا يستقيم ويعاني هذه الأمور كلها في سبيل الله عز وجل. الاستقامة لها شروط ولها معينات تعين المؤمن على أن يستقيم على أمر الله، من أهمها أن يقرأ الإنسان عن فضائل هذه الاستقامة وعن ما أعده الله عز وجل لمن استقام على أمر الله. فمن قرأ الآيات باستيعاب وفهم معانيها والوعود التي وعد الله سبحانه وتعالى بها أصحابه المستقيمين عباده المستقيمين على أمر الله سيستقيم إن شاء الله عز وجل وسيصبر على الصوم في الهواجر وعلى القيام في ظلمات الليل في أيام البرد وعلى البذل والعطاء في سبيل الله وعلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل وعلى أنواع البر كلها وسيستقيم على الصبر بحول الله عز وجل عما عصية الله سبحانه وتعالى وعلى أقدار الله تعالى المرة. فمن أعظم ما يعين المؤمن على الاستقامة أن يقرأ عن فضائلها وعن ما أعد الله لأصحابها كما في هذه الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إنها بشارات عظيمة، تنزل الملائكة في ثلاث مواطن: عندما يكون الإنسان في إقبال إلى الآخرة وإدبار من الدنيا وهو في أمس الحاجة إلى أن يبشر وأن يطمئن، عندها تتنزل الملائكة ألا يخاف على ما هو مقدم عليه ولا يحزن على ما خلفه وراءه من عيال وزوج وولد ولا يخاف على ذنوبه، فإن الله عز وجل يغفرها ويمحوها سبحانه وتعالى وتجاوز عنها. البشارة الثانية عندما يكون الإنسان في القبر، عندما يأتي الملكان اللذان يسألانه عما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل وقد وصل إلى هذا المكان الذي تختلف فيه أضلاعه ويضمه القبر ضمة العظيم التي لا ينجو منها إنسان، هذا في هذا الوقت يبشر الله المستقيمين على أمر الله بالبشارة بأنهم على خير وأن ما ينتظرهم خير وأن ما خلفه وراءهم في أمان وفي ولاية الله سبحانه وتعالى وحفظه. البشارة الثالثة عند طائر الصحف، عند الخروج من القبر وعند العرض على الله عز وجل، حين يرى الناس الله عز وجل وهو آت معه ملائكته والنار تجر، وهذا العرض على الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، عندها تطمئن ملائكة الله عز وجل الصالحين على أنهم في نجاة وأنهم في أمن وأمان فيستبشرون في ذلك الوقت. تتنزل عليهم الملائكة في هذه المواطن الثلاث: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما أعظمها من بشارة، والإنسان يعلم نفسه ويعلم تقصيره بجنب الله ويعلم أنه لو عبد الله طيلة في حق العبادة ما عبد الله عز وجل كما ينبغي أن يعبد وما وفى الله عز وجل حقه، لكن في هذا الوقت تبشره الملائكة بأن مصيره الجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يتذكرون أنهم كانوا يوعدون بهذه الجنة ويعملون بهذا الوعد ويعلمون أنه وعد حق وأن ما وعد الله عز وجل به حق، وسيصومون النهار ويقومون الليل ويعملون أعمال صالحة، كل هذا من أجل هذا الوقت بالذات. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشارة الثالثة أن الله عز وجل ولي لهؤلاء، ولهذا يعلم الله عز وجل لهؤلاء ولايته لهم في الدنيا وفي الآخرة. وفي الرواية الأخرى كما فسره بعض العلماء فتقوله الملائكة نحن أولياؤكم وحفظة لكم في الدنيا وفي الآخرة في العرض على الله عز وجل وسنخلفكم في عيالكم كذلك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. بشارة أخرى أن الله هيئ لهؤلاء من الضيافة والكرم الضيافة ما لا يعلم قدره إلا الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هؤلاء الذين أخفوا عبادتهم في ظلمات الليل أخفى الله ما أعد لهم في الجنة، هؤلاء الذين صاموا في الهواجر، هؤلاء الذين بذلوا أوقاتهم ومهجهم وتفكيرهم في خدمة الله عز وجل، هؤلاء الذين هدى الله على أيديهم خلقا كثيرا، هؤلاء الذين علموا العلم وعملوا به وعلموه الآخرين، هؤلاء لهم هذا النزل الكريم من الكريم سبحانه وتعالى نزلا من غفور رحيم. ومنها كذلك من بشارته أن الله عز وجل يذكرهم بمغفرته ورحمته بهم، والمغفرة معناها ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة، أن يستر الله ذنوبهم في الدنيا فلا يفضحهم فيها وأن يغفر الله لهم كذلك في الآخرة فلا يسألهم عن هذه الأعمال. ولا شك أنها من أعظم البشارات. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم يقول سبحانه وتعالى في آيات أخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين بها جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا نالوا هذا الخير بفضل الله عز وجل وبقبول الله لأعمالهم الصالحة، فلم يرثوا هذه الأعمال فقط بأعمالهم، وإنما بفضل الله عز وجل ثم بقبول أعمالهم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا البشارات في الاستقامة وما عد الله تعالى المستقيمين يحمل المؤمن على أن يبذل جهدا ويجاهد ويصبر ويصابر حتى يحقق رضا الله عز وجل ويحقق مقام الاستقامة في حياته وعلاقته بربه. مما يعني المؤمن كذلك على الاستقامة على أمر الله لإكثار من الدعاء، أن يعلم ويدرك افتقاره لله عز وجل وحاجته لتوفيق الله سبحانه وتعالى له، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيكثر من دعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والله عز وجل يثبت المؤمن الذي يعلم الله عز وجل منه الرغبة بالثبات على أهل الدين في الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مما يعين المؤمن كذلك على الاستقامة على أمر الله أن يتعلم العلم النافع، فإن العلم دائما يقود الإنسان إلى الخير، والعلم نافع لا محالة، وهو الذي يقود الإنسان إلى طاعة الله عز وجل وينير له الطريقة ويوضح له صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، فلا تتبس على الإنسان الطرق وإنما يتضح له صراط الله عز وجل فيثبت عليه. ولهذا من أعظم عوامل الاستقامة وما يعين عليها أن يتعلم الإنسان ويشغل وقته بتعلم علمه وطلبه، فإن من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه لا لوجه الله عز وجل، فإن الله يثبته به على الصراط المستقيم ويعينه الله عز وجل به على هذه الاستقامة. وقد رضى ابن سلم في تعلم العلم وجعله من أعظم أسباب الموصلة إلى جنات الخلد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى حيتانه جوف البحر. وكذلك مما يعين المؤمن على الاستقامة الصحبة الصالحة، فإن صاحب ساحب إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى شر. ولهذا رضب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باختيار الأصحاب الخيرة والصبر على مجالستهم وتعليمهم وتوجيههم، كما قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويأمر الله المؤمن بالصبر على أن يكون مع الصادقين وفي جنب الصالحين، ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فصحبة الصادقين والصالحين مما يثبت الله عز وجل به المؤمن. ولهذا كان من وصايا رسول صلى الله عليه وسلم لنا جميعا: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، عن المرء لا تسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ضرب لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم المثل الرائع جانب الإيجابي والسلبي في قرين الصالح وقرين السوء، فقال: إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يؤذيك وإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ولهذا فالصحبة الصالحة معينة على المؤمن للثبات على طاعة الله عز وجل والاستقامة، فإن الصاحب يذكرك إذا نسيت ويعلمك إذا جهلت وينبهك إذا غفلت ويأخذ بيدك بسوط الموعظة الحسنة والمجادلة الأحسن والحكمة إلى أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أعظم المثبتات على الاستقامة وعلى الصراط المستقيم سؤال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، والصحبة الصالحة والثبات عليها والعض عليها بالنواجذ، والتعاون على المتآخين في الله بين المتآخين في الله عز وجل على النصح لكل مسلم، وأن يصح كل منهم الآخر، فإذا رأى منه عجاجا أو انحرافا نصحه وحده ونصح له ودعا له وعلمه ووعظه وذكره بالله. ما يعين كذلك على الاستقامة وعلى الثبات عليها في زمان الفتن التي يتبس فيها الحق بالباطل وتكثر فيها الطرق ويكثر فيها معناها دعاة الشر وغير ذلك، ويكثر فيها الذين يدعون الإسلام وهم عن سام براء ويرفعون راية الإسلام ويقتلون الناس ويرفع يدعون الإسلام والإسلام منهم براء. من أجل هذا فإن من أهم ما يعين المؤمن على الاستقامة في هذا الزمان بعد تعلم العلم وصحبة الصالحة مجالسة الصالحين ومزاحمة العلماء بالركب والأخذ من علمهم والاستفادة منهم وسؤالهم واستشارتهم والعودة إليهم في كل قرار يأخذ الإسلام في خاصة نفسه وما وفي الشيء العام كذلك، فيكون دائما مرجعه إنما هو العلماء الصالحون الذين يذكرونه إذا نسي ويعلمونه إذا غفل، يذكرون بالله عز وجل إذا رأهم الناس، تذكروا عظمة الله عز وجل وكبرياء الله وأهمية العلم وعظمة الله عز وجل. هؤلاء من أهم ما يعين المؤمن على استقامة أن يزاحمهم بالركب ويكثر من مجالسهم ويحرص عليها ويكرمهم ويجلهم وينزلهم منزلتهم ويستشيرهم ويتعلم منهم، فهم في الأرض بمنزلة الغيث الأرض، فهم بالنسبة للناس بمنزلة غيث الأرض، فبها تحيي الأرض وتنبت وتخرج ثمارها، فكذلك منزلتهم مع الناس كمنزلة غيث لهذه القلوب. فإن الحكمة وكلام العلماء ومجالسة العلماء يحلاه عز وجل به في آمن من الناس، وإن كذلك لا قدر الله انحراف العالم يضل الله عز وجل به لآمن من الناس كثيرة في آمن من الناس كثيرة، لأنهم ظنوا بأن الحق على لسان العالم فقلدوه بذلك. ولهذا زحمة مزاحمة العلماء ومجالسة الصالحين والاستزادة من علمهم والرجوع إليهم في كل أمور هذا من أهم المثبتات. كذلك ما يعين المؤمن على الثبات على الاستقامة وعلى الصراط المستقيم الذي خطه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ما يعين عليه كذلك قراءة سير السلف الصالح، قراءة قصص أنبياء الله تعالى ورسله، كيف صبر هؤلاء على اللواء في سبيل الله، كيف عانى هؤلاء من مجتمعاتهم، كيف سلط الله وابتلاهم الله عز وجل بأقرب الأقربين إليهم من أبنائهم وأزواجهم وبني عمومتهم، فسلط الله عليهم الأنظمة الفاسدة فحاربوهم وقاتلوهم ومنعوهم من تفصيل رسالتهم، فصبر أنبياء الله ورسله على هذا الطريق. فقراءة هذه القصص وهذا كذلك مثبت، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بها الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولهذا في قصص الأنبياء والمرسلين وما دار بينهم وبين أممهم ما يثبت الله عز وجل به كذلك نفس المؤمن واستقامته على أمر الله. كذلك قراءة سير السلف الصالح وكيف صبروا على الاستقامة على طاعة الله بتقرب الله تعالى بالفرائض وتحبب الله تعالى بأنواع النوافل ومجاهدة نفوسهم على هذا الطريق، قراءة سير السلف الصالح كذلك جند من جند الله عز وجل يثبت الله تعالى به الصالحين. ولهذا من المهم أن نعود لسير السلف الصالح الماضي والسلف الصالح كذلك مجتمعنا فنأخذ خطواتهم وآثارهم موافقة لشرع الله عز وجل ونستفيد منهم دروس والعبرة حتى نصبر على هذا الطريق ويكون لنا سلف صالح ولنا قدوة وأسوة في هذا الطريق لنصبر عليها. كذلك ما يعين المؤمن على الاكثار من الاستقامة على أمر الله عز وجل أداء الفرائض وتحبب الله تعالى بالنوافل ليكسب بهذا محبة الله عز وجل، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول في حديث القدس: ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. لهذا من أعظم ما يعين المؤمن على الاستقامة أن يسعى في تقرب الله تعالى بأنواع النوافل وأداء الفرائض لينال محبة الله عز وجل فيثبته، يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الاستقامة لا تقتضي أبدا العصمة من الخطأ، ولهذا أردف الله عز وجل بعد الأمر بالاستقامة الأمر بالاستغفار وتقرب الله بأنواع الطاعات. ولهذا ليس ثمة مستقيم إلى نسلم غير نسلم إلا ويستقيم ثم يقع منه خطأ أو تزلل، وكل الناس خطاء وخير الخطائين التوابون. ولهذا قال: استقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أهم خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا كله يدل على أن الاستغفار بعد الاستقامة وتوبة الله عز وجل بعد شعور المؤمن بالنقص والتقصير ويكاد انحرف عن الطريق أن يعود الله عز وجل، فإن هذا من شيء الصالحين المتقين كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والمتأمل كذلك في الآيات التي وردت في مشروعية الاستقامة يدرك أن الله عز وجل بعد الأمر بها ذكر الحذر من المؤثرات عليها ومشوشات عليها، فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فحذرنا من الطغيان ومن الظلم ومن الركون للظالمين حتى لا ننحرف عن الاستقامة، وأن المستقيم قد ينحرف اجتهادا منه ركونا لظالم أو عونا لظالم أو عدم وقوف مع مظلوم أو طغيان في تعاطيه مع الناس أو يظلم أحدا فيأخذ ماله أو يقع في عرضه، لكن سرعان ما يعود إلى الله عز وجل ويرجع، لأن الله قد ملأ قلبه بالإيمان فيتذكر بتقواه هذه الأخطاء فيعود الله عز وجل. ثم أرشدنا بعد صدور بعض الأخطاء منا إلى أن نعود إلى الله من بوابة الصلاة، فإنها من أعظم الطاعات، أقرب ما يكون عبد من ربه وسارد، وهي صلة من الله عز وجل بين عبده. ولهذا أمرنا أن نعود إلى الله بإتقان الصلوات الخمس وتحبب إليه بأنواع النوافل يشبر النقص الواقع في استقامتنا. ولهذا قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية سبب نزولها أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقم علي الحد فقد حصل مني كذا. فنزلت عليه هذه الآية بعد ذلك بقليل، ثم دعا الرجل فقرأ عليه هذه الآية مبشرا له ما أعده الله عز وجل وما أتاح الله من فرص من تبديل السيئات إلى حسنات ومحو هذه الذنوب. وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: يا رسول الله ألي هذه؟ قال: بل لجميع أمتي كلهم، كل من أذنب ذنبا فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا كله ما لم يتعلق بحق المخلوق، أما حق المخلوق فلا بد من التحلل منه أو رد المظالم لأصحابها أو مثلا السماح منه إلى غير ذلك، فلا بد من رد المظالم لأصحابها وطلب العفو من أصحابها. ولهذا فإن الله لا يغفر حقوق الناس إلا بفضل الله عز وجل وتفضله وبرضا عباد الله سبحانه وتعالى. كذلك فأمرنا بالاستقامة بالصلاة مثلا والاستغفار وعود الله عز وجل بعد صدور بعض الأخطاء منا. إذن فالاستقامة لا تقتضي أبدا الاستقامة والعصمة من الخطأ إلا بحق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم من الخطأ ومع مخالفة من الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الاستقامة تشمل معاني كثيرة ومجالات تدخل في جميع مجالات حياة المسلم، ولهذا عرفها ابن رشد بأنها الدين كله، معناها أي العمل بدين الله عز وجل عامة، وأنها تدخل في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والسلوك وعلاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بجيرانه وبأهله والعلاقة العامة والخاصة، فهي تدخل في جميع هذه المجالات. ومن أعظم مجالاتها وهو الخطر العلاقة بالله سبحانه وتعالى تصحيحا وإيمانا وخوفا ورجاء وتوكلا على الله سبحانه وتعالى ورجوعا إلى الله وسؤال الله عز وجل، فهذا من أعظم مجالاتها التي ينبغينا أن نحافظ عليه وأن نصححه. ولهذا كانت الأوامر بالاستقامة تأتي بعد الإيمان بالله عز وجل وبعد تحقيقه، ولهذا قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم مجالاتها كذلك العبادات، أن يتعبد الإنسان الله عز وجل، يتعبد المؤمن الله عز وجل على بصيره، أن يعبد الله على بصيره هي على علم ما يعبد الله عز وجل به، وأن يتحرى في عبادته لله عز وجل الاتباع، أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخلص العبد فيها لله سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم شروط قبول الأعمال كما قال سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة بإخلاص ووجهة تصحيح وجهة الله سبحانه وتعالى، وسعى لها سعيها بالعمل الصالح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه زيادة ولا نقصان، وهو مع ذلك مؤمن، فبهذا يقبل الله العمل الصالح وينزل فيه البركة ويتقبله سبحانه وتعالى وينميه عنده. كذلك من مجالات الاستقامة بعد أداء الفرائض وتحبب الله تعالى بالنوافل أن تكون هذه العبادات على وفق ما شرع كما ذكرت، يتحرى الإنسان في السنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنوادل، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كذلك مجالات الاستقامة: علاقة الإنسان بالناس، فهي الاستقامة وإن كانت عقيدة وأخلاقا فهي مع ذلك سلوك وتعاطي مع الناس، فمجالاتها أن تظهر الاستقامة ومظاهرها في سلوك الإنسان في تعاطيه مع الآخرين، صدق في الأقوال، الوفاء بالعهود، أداء الأمانات، صدق في المواعيد، الأمانة وعدم الغش، عدم الخيانة، الابتعاد عن إضرار الناس، إلحاق الضرر بهم، النصح لعباد الله المؤمنين، أن تصح لنا لعباد الله عموما. فهي إذن تشمل الأخلاق الفاضلة كلها. وأكثر الناس استقامة، أكثر الناس خلقا، وأكثر الناس قربا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالاستقامة من مجالاتها الأخلاق العامة والسلوك العام. والنظرة التي ينظر البعض إلى الاستقامة إلى أنها هو محافظة على أداء الفرائض، ومعيارها إنما هو أداء الفرائض وتحبب الله تعالى بالنوافل، ولا ينظر إلى تعاطي الآخرين وإلى معاملات الآخرين مع الناس، فهذا تحجيم للاستقامة وفهم فيه خلل إلى منظور الاستقامة. فمفهومها إنما هو مفهوم متكامل وشامل، فهي عقيدة ومنهج وسلوك وأخلاق ومعاملة. وإن كان حديث الذي ورد في الدين بالمعاملة وإن كان حديثا ضعيفا وقيل أنه موضوع، لكن الآيات والأحاديث ومنطوق الشريعة ومفهوم الشريعة والمقصد العام من الشريعة يعضد هذا المعنى، أن الدين معاملة وليس فقط ممارسة لأداء الفرائض ولا النوافل. ولهذا كان السلف الصالح يتحرن في الشهادة على الإنسان وعلى تعديله أن تمارسه بالمعاملة وأن تبيع له أو تشتري، وأن يكون بينكم بينكما معاملة دنوية ليتبين أنه صاحب إيمان وسلوك وأخلاق فاضلة. أما الصلاة أمام الناس والبكاء من خشية الله عز وجل وطول اللحى فهذا كلهم أشر خير وكلهم هدى السلامة، لكنه لا يدل على الاستقامة. لا بد أن يضع الإنسان على المحك من باب المعاملة مع الناس في الأخلاق والسلوك لتظهر معاد الرجال بهذه الأعمال. ولهذا مجالات الاستقامة أنها تشمل أداء الأمانات كلها، ولهذا أوصل الله عز وجل بأداء الأمانات المتعلقة بحق الله عز وجل وحق الناس، أنها تمثل الاستقامة حقيقة. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذه الاستقامة كما ذكرنا بأن لها معينات تعين عليها وعوام تعين على الاستقامة تحقيقها في حياة المؤمن، وأن لها كذلك ثمرات ونتائج عظيمة، وأن لها كذلك مجالات متعددة، فإن لها كذلك أيضا مشوشات تشوش على المستقيم على طاعة الله عز وجل وتؤثر عليه. ولهذا جاء الأمر بالتحصن أمام هذه المشوشات، ومن أعظمها فتن آخر الزمان. ولهذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان فتن بعضها يرقق بعضا وبعضها كذلك من السيف التي قبلها. هذه الفتن تعرض استقامة الإنسان إلى الخطر وإلى الزعزعة وإلى التراجع. ولهذا أرشدنا سلم إلى أن نتعامل مع هذه الفتن بتحصين قبلها حتى نسلم منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأمرنا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل حلولها كما قال: بادروا بالأعمال الصالحة سبعة، لتنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطليا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر وغائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. من هذه الفتن كذلك من المشوشات على استقامة المؤمن في آخر الزمان الصحبة السيئة، فإن الصاحب ساحب، والبيئة المختلطة أو البيئة الفاسدة مؤثرة على الإنسان، لأن الإنسان مدني بطبعه يتأثر ويؤثر عليه، يتأثر ويؤثر في الآخرين. ولهذا تؤثر في البيئة الفاسدة وتغير من قناعاته وتؤثر على أخلاقه وتشوش على عزيمته وأخذ نفسه بالعزائم، فيتساهل مع العزائم ويترخص في بعض الأوقات فيتأثر عندئذ، وتأثر كذلك استقامته على منهج الله سبحانه وتعالى. كذلك من مشوشات الاستقامة كذلك اغترار الإنسان ونورته العادية إلى صغائر الذنوب بأنها صغائر عادية، وأنها من الصغائر التي يمحوها الله عز وجل، ف فلا ينتبه لها ويكثر من صغائر الذنوب، فتراكم هذه الذنوب على الذنوب العلى على قلبه فتعلو قلبه كران فتمنعه من استجابة الدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يفلكنه. وبين صلى الله عليه وسلم خطر هذه الذنوب الصغائر والكبائر كذلك، وأنها تأتي الإنسان عن طريق هذه الجوارح وتعرض على قلبه، فإذا ما رضي بها القلب أثرت فيه سلما، وإذا ما أنكرها القلب ولم يرض بها قوي القلب كذلك وتنور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا أو عودا عودا، أي مرة بعد مرة، فأيما قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مشخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلب من هواه. الاستقامة كذلك من المشوشات عليها عدم انتباه الإنسان إلى هذا الموت، وعدم تذكر هذا الموت ونسيانه وطول أمله، فمن طال أمله زهد في طاعة الله عز وجل، وتراجع منسوب أخذه بالعزائم نفسه بالعزائم، وترخص في بعض الطاعات، وربما لم يكن ورعا في بعض المشتبهات فيقع في بعض المشتبهات ثم يقع بعد ذلك في المحرمات. ولهذا يحتاج المؤمن في هذه الحياة إلى أن ينظر إلى أن الآخرة قريبة، وأن الموت ليس له وقت محدد، وأن الموت آت لا محالة، وأن الإنسان ينتظره موته في كل وقت، فينتبه إلى قصر الأمل وأهميته في حياة المؤمن فيزد في هذه الحياة الفانية، ويرغب في الآخرة كذلك، ويعمل إلى مستقبله ويزد في حاضره، ويعمل اليوم إلى عمل غد، ويعمل كأنه مسافر يزود نفسه بالأعمال الصالحة. وقد أرشدنا سبحانه وتعالى إلى أحسن الزاد كما قال: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا جميعا باستقامة القلب واستقامة اللسان واستقامة الجوارح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يشفي أمراضنا، ويثبتنا بالقول الثابت إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اهدنا سواء السبيل. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدلنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقه وترضى. اللهم إنا نسألك استقامة القلب واستقامة اللسان واستقامة الجوارح. اللهم إنا نسألك استقامة القلب واستقامة اللسان واستقامة الجوارح، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل المال في ذي أسخيائنا. اللهم اجعل ولاتنا في من تقاك وخشاك واتبع رضاك، ولم تأخذ فيك لومة لائم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. جعلنا بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سعة وسائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.